وأما في البداية منعونا من دخول الأردن من الجزائر لأنهم يعرفون عني شخصية. فمنعوني يعني حاولوا يوقفوني بعض المشايخ أن ختم الجهاد إلى الداخل.
فأنا غيرت
وقت
الآن أكثر هذا مصير التعلم الإسلامي. فأنت بقى الآن إذا بقيت هنا تدعو إلى الإسلام المكون الصحيح توحيد صلاة على ما كان عليه الرسول عليه السلام كأخلاق كذلك وكل شيء. هذا واجب لا تعذر في الترك القيامي. أما أن تعرض نفسك ومن معك للقتل ضد الجهاد هذا يسوى الجهاد لأنك ما اتخذت وأقول مقيدا حتى ما تستطيع ما اتخذت الإعداد الواجب معذورا معذورا. شأنك هناك شأن فلسطين شأن كل البلاد الإسلامية التي تهاجم من الكفار. لكن الكلام ما دام استطعتك مرة منكم من كرم فليغير بيده فإن لم يستطع بالإنسان. فمدام هناك الآن يسمح لك لتربية الأفراد التي جمعت منهم العدد الطيب وتعليمهم وإشرام عليهم التي أمر الله به ورسوله فهذا هو الجهاد. أما الجهاد المادي فأنا لا أعتقد أنه ينجح إلا من طريق تدافع عن نفسك إلى وجودك تدافع عن دعوتك إلى وجودك. أما أن تعرض نفسك للهجوم وأنت ما عندك وسائل الهجوم أنا لا أرى هذا مشروع أبدا. وعلى هذا أنا أدمر في كل ما يتعلق بها من جهاز. مثلا إغراء الجزائر نحن لسنا مع الجزائريين الذين اثاروا على هذا الحكام الذين يحكمون غير ما انزل الله لانهم ولو ارادوا الخروج لعدوا لها وجدتهم بس عندهم البثلة والكفار ولمثل هذا الجهاد. لذلك ايش كانت العاقبة؟ توقفوا افراد وجماعات ورموا في السجون وانتظر بقى انتظر حتى يخرجوا. بينما لو استمروا في دعوة الشعب الجزائري إلى التوحيد كان نفسه كبير جدا. نحن سمعنا ما أخذ منهم هنا لما جاء رئيسه الذي تسمع به اسم الحاج علي علي بن حاسم. قلنا لهم لهم يا جماعة أنتم تعدون 25 مليون ترى يكفيكم 10 من الأطباء لمعالجة الأمراض المادية. قالوا لا يكفيكم لا. قالوا لا مثل ألوف هم يعترفون بها. طيب كم عالم عندكم مقابل 25 مليون مسلم؟ قالوا ما عندنا علماء. طيب هذول ما عندنا علماء يعلمون التوحيد يعلمون الصلاة إلى آخره. هؤلاء يستطيعون أن يطيحوا يا هؤلاء الكفار الذين يحكمون بقانون فرنسا بهذا يستطيعون اذا استطاعوا القضاء عليهم ان يحكموا الاسلام وليس عندهم علماء يعرفون الاسلام. فلو عرفوا الاسلام وجدوا ان يدعوا المسلمين للاسلام. وانت تعلم جيدا ان شاء الله معنا ان الرسول عليه السلام اول ما دعا لاقامه الدوله المسلمين وانما ان يعبدوا الله والسليم الطاغوت وعاش معاش عشر سنين وهو مضطهد مظلوم اصحابه يعذبون الى اخره في مكه حتى اذن الله عز وجل لهم بالهجره كما هو معروف في السيره. فلماذا هؤلاء المناهجون لماذا لا يتبعون بما بدا به الرسول عليه السلام؟ فاذا بداوا يتكتلوا تكتلا على اساس هذه الكلمة الطيبة والتربية الإسلامية الصحيحة هؤلاء هم المجاهدون. أما الإمامات من هنا وهنا كل واحد يعني فكرة كل واحد يعني خلق هؤلاء لا يمكن المجاهدة معهم في سبيل الله عز وجل. والواقع أكبر من يعني
يشكو. لا ما سمعت.
لا ما سمعت.
لا ما سمعت. لا ما سمعت.
في خيول
ما ارتباني بين الكفار
المنمرين سبحان الله لعلك سعيدت علي بعض العجيب
التربية هؤلاء أو هذا الجيل أو هذا العدد وكم سيكون هذا العدد وما الزمن الذي سيستمر فيه المربون أو العلماء يربون هؤلاء وهل ننتظر حتى يعني ينزل علينا عدو برب الدارين كما يقول يعني هذه الشبهات أو هذه المجتمعة تتعصر ما في كل مكان يكون في الجنة
فأنت يوهيون تدافع لماذا؟ لأن الأصل فيك أن تدعو أن تعلم من حولك ومن استطاعت أيضا من أن تتصل به من البوثنويين أن تعلمهم الدين لأن هؤلاء أنا أقول لك بصراحة لا تستطيع أن تجاهد من ليس معك في العقيدة تستطيع أن تقاتل لكن لا تستطيع أن تجاهد يقاتل بعضها بعضا لكن هؤلاء ما كانوا يجاهدون بعضهم بعضا كان يقاتل بعضهم بعضا الإسلام الذي شرع القتال إنما شرعه للجهاد في سبيل الله أي لتكون كلمة الله هي العليا هكذا فأنا أقول الآن أنت ومن حولك من البوسنويين تستطيع أن تقاتل معهم عدوهم لكن لا تستطيع أن تجاهد مع هؤلاء المسلمين الكفار أنت تجاهد ومن يحمل عقيدتك الصحيحة فأنت تجاهد أما هؤلاء الذين الآن نفترض أنهم دخلوا في دين الله أفواجا لتماسكوا يا أخي على العقيدة الصحيحة وعلى التربية الإسلامية الصحيحة فما شرحت لك آنها لهذا فأنت حتفك إذا بقيت هناك للدعوة للدعوة إذا بقيت هناك أن تجاهد أما أن تهاجم فمعنى ذلك أنك تريد أن تفسر القوة ندخرها لليوم الآخر لعلك فهمت
نعم إلا أقول فهمت الآن أن أستطيع أن أقف هو الله شاهد العمليات الدفاعية أما العمليات الهجومية أتركها للإخوة البوسنويين أنفسهم فيقاتلون أما العمليات الدفاعية عندما نرى العدو يتقدم فنحن أيضا لم يتهم ونقاتلهم. والشباب هنا يجب ان يقاتلوا في الصفوف ويجاهدوا في صفوف المسلمين في حالة الدفاع في المنطقة اذا هدموا من خلاله.
لكن ايها سماحت ان شاء الله ما يفوتوا شيء. لماذا نقول هكذا؟ لاننا نحن بحاجة الى امهاركم، وما نريد ان تعرضوا انفسكم للهلاك، فنختر دعوتكم. واضح الفكره. تفضل.
وشئنا مما يؤكد هذه المساله تاكيد قاطع ان الجيش سي او الذي هو الذي الجيش الذي في يده القوه وهذا لا يدين بولاية الله ولا الاسلام. فهؤلاء الاخوه الموجودين هناك امثال ابو عبد وغيره ليس عندهم شيء عند هؤلاء، ولذلك اضطروا انهم ينتصروا، حتى ظهر ضعف فيهم شديد جدا عندما هدد قائد الجيش بانه سيرد في بيته ومشى منكم ان
يذهب
جدا. هذا هذه ظاهره الضعف التي ليست عند السي او، ولذلك السي او ما يسال، يعني ذهبوا بقوا جاءوا انفضوا ماذا لا يسال عنها. واظن ادركت هذا تماما، يعني ماذا كان من هؤلاء عندنا؟ ما سابق ولا قالوا لماذا تقطعون هذا. هذه واحده. تعقيد بسيط على كلام شيخنا اللي هو انه اذا انتم هاجمتم سنخسركم، هي خساره مش لذاتكم انتم انما هي للدعوه، لانكم انتم تقومون بواجب كبير هنا، وهذا الواجب لا يمكن ان يؤديه غيركم ابدا، حتى من اهل البلاد الملتزمين اللي هم طبعا النفر القليل. ليه؟ لانهم قله قليله جدا.
قبلة وحديث وعهد. حديث
وعهد. حتى لو مثلا قعد وخرج في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات البلاد العربية أو كذا إلى ذلك، هذا الحقيقة لا يغني من الحق شيئا إطلاقا. لذلك الحقيقة نصيحة شيخنا هي النصيحة التي يجب أن تكون شعارا في هذه الأرض وفي تلك البلاد، حتى يكون إن شاء الله في طول الزغير على الأقل وظهور في الدعوة.
لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إليها من حمر النعم، لأن يهدي الله على يديك مثنويا للتوحيد خير له من أن يموت قتيلا
وليس
شهيدا.
هذا الذي كان يحدث في أفغانستان عندما قتلوا حوالي أكثر من مليون، والله أعلم
بنياته. هذا هو، ولذلك بارك الله فيك أرسل حكيما ولا تطيه، فتعد علي جيدا. فنحن حينما نقول لا جهاد هناك، قد فهمت ما هو الجهاد ولماذا نقول هذا الكلام. هؤلاء الشباب الذين يريدون هناك أن يذهبوا فعلا للجهاد في سبيل الله، هؤلاء نحن نحتفظ بهم لليوم الموعود، ثم عندهم النشاط فليفرغوه للدعوة في سبيل الله عز وجل. وألا إن هجموا فحف لهم أن يدافعوا. أما أنا بدي أهجم في مثل عام عن الجزورية، يمكن هنا أيضا بس يمكن هو ما يعرفون، يقولون عندنا في سوريا عين ما بتقاوي مخرا. عندنا في سوريا سوريا العين ادق بمشاكل، العين لا تقاوم مخرج يعني ابره. هذا كلام منطقي جدا وهذا من معاني ولا تلقوا بايديكم للتهلكة. يعني الان يستطيع 10 أو 20 أو 100 من الشباب يتقتلوا ويهجموا على اليهود، هذا ليس جهادا، هذه ثوره ولا ثورات الاسلام. الاسلام منظم في كل شيء ومنه الجهاد، ولذلك قال واعدوا لهم الى اخره.
بارك الله فيك، انت الان فهمت الحفة تماما وانت خير من ينقلها بدقة وامانة.
برضو تعقيد خبير، الله عز وجل يعني جعل الاشياء المرتبة باسبابها لا شك وروحا، فاذا استعجلنا سببا تأخر معنا المسبب.
صحيح،
يعني كل ذلك منعوم من
استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه.
حكمة. بعدين لاحظ القرآن الكريم كيف يسوق، يعني مثلا الآية التي جعلها شيخنا محور وفكر المسألة ويقول تعالى وأعدوا لهم استطاعة من قوة ورباط الخيل، هذه كانت من الآيات التي نزلت بعد غزوة بدر، وهي الغزوة التي كانت فاصلا بين الإيمان وبين الكفر قبل ظهور الإسلام. كان نزل قبلها قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير، أذن للذين يقاتلون، هذا تنبيه ولفت نظر إلى ما ينبغي. أذن للذين، ما قال شاهدوا ولا قال ابذلوا ولا قال قاتلوا، وإنما قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير.
مفهوم الدعاء قصة بدر هجموا
هنا
فدافع المسلمون، لماذا لم يهاجم الرسول آل مكة في مكة؟ لأنه ما كان عندهم هذا الاستعداد المادي،
ما كانوا
يهاجموا في أوقات دارهم، إذا عليهم أن يدافعوا.
إذا ممكن الجهود المادية لابد أن تبذل أيضا في حد القوة القوة لهؤلاء الإخوة المسلمين حتى لا يقوموا بهجوم.
يعني كل شيء ممكن تقويتهم هذا واجب الدول الإسلامية والأفراد، لكن ليس هذا مفتوح بالأفراد، لأنه نحن الأفراد ندي يد المساعدة فلا يطمع شيئا.
طيب الإخوة المسلمين هجومهم هل هذا هجوم شرعي خليفة؟ يعني نمدهم بالسلاح ليستطيعوا أن يهجموا؟
ممكن إذا كان هذا في مجال هذا واجب.
نعم نحن لا نهاجم ولكن نشجع المسلمين للهجوم.
نحن نعم هذا سبق ان قلته وقلت ووافقنا عليه وتعيده ونعيد الموافقه عليه، لكن اعيد لماذا الفرق؟
نعم فهمته
فهمته جزاك الله خير.
مثل دقيقه يتعلق يعني بمفهوم الدفاع، لانه هذا الحسن اذا لم يتحرك خطوه الى الامام وهذا يعني ألزم واجب عليه، وهذا يعني جزء من مفهوم نعم من مفهوم قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على
نصرهم قدير. أنا أعتقد أن
أركز على القصة نفسها تذكرون في قصة بدر كيف أنه لاحقوه.
نعم نعم
أذكر هذا.
فالشيخ ما هو يعني ما حتى في بدر يعني فوقه بهذا لأنه لما توجه القتال
أصلا
هو توجه القتال
صحيح. قبل ما أقول الجملة السابقة أن نشجع الإخوة المسلمين للقتال حتى لا يعتقدوا أن هجومهم إذا كان العرب هجومهم غير فلماذا نحن أيضا نهجم؟
لا تكلمتنا كما يدافعون العرب. لا تكلمتنا كما يدافعون العرب. لا تكلمتنا كما يدافعون العرب. أنهم كل شيء.
الله
أبو مالك يعني وضح هذا بالدليل الساطع. طبعا في اللاحق سيتطلب منك عمك وانتباه وهو
ما يشعر منك أنك يعني انفصلت عنهم ولم تعد تهتم بهم، لأن هون قد يظهر شيء من الفرق بين الموقف السابق وبين الموقف اللاحق. هذا يجب أن تداري الأمر حتى ما يحصل هذا المحذور، يعني تجمع باختصار بين جلب المصلحة وذب المفسدة.
وإن شاء الله تعالى يعني نحاول كل جهدنا على الأقل نشجع الهجوم من الإخوة الفلسطينيين من حاجم ويبلغ بلاحقا ونحن يعني لا نستطيع أن ندافع الصوت الخلفية في التهاجم أو من الجوانب الذي يهاجم
وبيت الله تعالى
ونحاول بقدر إمكاني إفهامهم
ما معنى القتال ومعنى الجهاد. بارك الله فيك وزادك توفيقا
المسلمين
والمسلمين العرب. نحن نضع الآن الكلمة الختامية لأستاذ رماني. نعم.
لما كنت أعجب بالشعر
عن هذه وتلك
هو لو تجي الكلمة باللغة
الأرمانية. لا ما تفهمون اللغة الأرمانية.
لا
هذه اللغة كرواتية يوغوسلافية يعني على فيها أنهم جماعة بوسنويين حضر بعضهم عندي ومعهم اليوغوسلاف الألبانية هدول بيفهموا علي أما هذا ما يفهم علي ولا أنا بفهم علي لأن اللغة مختلفة تماما
لكن هو لا يتكون لأخذكم أئمة المساجد تخرجوا مثل يفهمون اللغة العربية وهم يعرفونك جيدا حتى وإن كانوا يعني بعض منهم ذات الحديث لاحظ كما تقول بالدعوة أو التسجيل في لهم يعني
على كل حال وصيتي للمسلمين بسرعة ولإخواننا المسلمين المعتدى عليهم من الصليين خاصة أولا أن يهتموا بفهمهم للإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأمة سواء كانت أمة الدعوة أو أمة الإجابة فهو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الإسلام الذي جاء به القرآن وصرح فيه بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الإسلام مع مضي العصور والدهور قد دخل فيه ما لم يكن فيه الإسلام هو علاج معنوي لكل الأمراض التي تصيب القلوب والمجتمعات في كل زمان ومكان فهي الوصفة الإلهية الطبية لمعالجة هذه الأمراض القلبية ولكن وقع في هذه الوصفة الإلهية ما ذكرته آنفا أنه دخل فيها ما ليس منها الوصفة الطبية المادية إذا وصفها للمريض طبيب حاذق فأدخل فيه أو فيها ما ليس منها فهي سوف لا تعطي ثمارها المفروض أن تثمرها هذه الوصفة بالنسبة للمريض الذي يطبقها لأنه قد دخل فيه ما ليس منه بل ما هو نقيضه تماما هذا مثال نقربه لإخواننا الذين يسمعون كلمتي هذه وأنا في الأردن في عمان في أرض جرى فيها
جهادات كثيرة وخطيرة جدا من العرب المسلمين الأولين حتى تمكن الإسلام من هذه الأرض. فنحن نعيش اليوم فيها نتمتع بخيراتها وبركاتها المعنوية أولا ثم المادية ثانيا. هؤلاء المسلمون المجاهدون الذين تسلمنا منهم هذه الأراضي ونعيش كما قلت آنفا في خيراتها كانوا يداوون أمراض قلوبهم ومساوي أخلاقهم بهذا الإسلام الصافي. أما اليوم فليس الإسلام كما كان اليوم. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا ولست الآن في صدد شرح ذلك لأن الوقت لا يساعد وإنما أنا مذكر وذكرى تنفع المؤمنين. وصيتي لإخواننا في عالم الإسلام كله بصورة عامة ولإخواننا البوسنويين بصورة خاصة أن يكون أكبر همهم خاصة والعدو يحيط بهم من كل جانب أن يسعوا سعيا حثيثا ليتفهموا هذا الإسلام الذي ارتضاه لنا ربنا ديننا وذلك بأن يتصلوا بأهل الدعوة دعوة الحق التي ليست هي إلا التي تستند دعوة صريحة وتطبيقا عمليا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لأنه أصاب الإسلام بعامة أنه دخل فيها ما ليس منها ففيما يظن أنه من السنة أحاديث ضعيفة وموضوعة. ولذلك فأنا أقول عليهم أن يتعرضوا وأن يهتموا لفهم الإسلام مشتقا من مصدريه الصافيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وزيادة على ذلك كما أمر الله عز وجل ورسوله أن يفهموا الكتاب والسنة على منهج سلفنا الصالح على ما كانوا عليه. كما يدلنا على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة لا يقتصر على إلعاب المخالفين والمشاقين للرسول بل ويعطف على ذلك فيقول ويتبع غير سبيل المؤمنين وإنما يعني بهم الأصحاب الأولين الذين نزل القرآن على قلب رسول عليه السلام ونقله إليهم غضبا طويلا وفهموه منه عليه السلام فهما سليما. لذلك من مخالف هؤلاء يخالف سبيلهم فقد أعاد الله عز وجل بأن يصيه جهنم وساءت مصيرا. لذلك نحن نوصي المسلمين كافة كما ذكرنا آنفا بأن يكون جهدًا دائمًا منصرفًا إلى فهم الإسلام بهذا المفهوم الصحيح كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. وأؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه ثانيا من الآية السابقة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال يهودتي على ما أنا عليه وأصحابي على ما أنا عليه وأصحابي. هذه وصيتي الأولى للمسلمين كافة ولإخواننا البطريين خاصة. وصيتي الثانية ولعلها الأخيرة لنشتري روح وقتي أن يجعلوا قتالهم لأعدائهم ليس قتال الأعداء بعضهم لبعض وإنما قتال المسلمين لأعدائهم أي أن يجعلوا ذلك جهادا في سبيل الله عز وجل. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الثاني أحدنا يقاتل عصبية هل هو في سبيل الله؟ قال الثالث شيئا آخر هل هو في سبيل الله؟ في كل ذلك يجيب الرسول عليه السلام بقوله لا. قال فمن أن المجاهد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صحيح أن إخواننا المسلمين هجموا من أعدائهم المشركين الصلب في عقل دارهم ووجب عليهم أن يدافعوا عن دارهم كما يجب عليهم أن يدافعوا عن مالهم وعن أنفسهم وعن أعراضهم. ولكن يجب أن يكون دفاعهم هذا ليس كدفاع الكفار الذين يهاجمون الكفار. أي إن الكفار حينما يدافعون عن أرضهم عن أنفسهم عن أعراضهم عن أموالهم لا يستغون بذلك وجه الله. أما المسلم فهو إن دافع عن ماله عن عرضه عن أرضه أينما يدافع لتكون كلمة الله العليا ليعيش في بلده سليما قويا ليقيم حكم الله عز وجل في الأرض وليس للدفاع عن أرضه. لأن الدفاع عن الأرض أمر طبيعي غنيمي في النفوس كلها كطلب الحياة والخوف أو الهرب من القتل. ومن هنا أنا أذكر بهذه المناسبة بحديث شائع بين الناس ولا أصل له لكنه محسوب على السنة. ذاك الحديث هو الذي يقول حب الوطن من الإيمان. حب الوطن ليس له علاقة بالإيمان أبدا إنما حب الوطن إذا أحبه المسلم لأنه يتمكن فيه من إقامة شعائر دينه ومن أجل ذلك يحبه. أما إذا لم يتمكن من هذه الإقامة في أرضه فالأحب إليه تلك الأرض التي ليست أرضه وليست وطنه ما دام أنه يتمكن من أن يقيم أحكام دينه في تلك الأرض. فحب الوطن من الإيمان. كل الكفار يدافعون عن وطنهم هل هم مؤمنون؟ الجواب لا. حب الوطن أمر غريب كحب الحياة. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لذلك نصيحتي الأخيرة أن يجعلوا قتالهم لأعدائهم جهادا في سبيل الله وهم يعرفون وذكروا آنفا ما هو صمت الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي الأولياء. وثمرة ذلك أن الله عز وجل إذا نصرهم على عدوهم وطردوهم من ديارهم المسلمة فيجب عليهم أن يكونوا كشكر لله ولو أنه رجل في الأصل أن يقيم حكم الله في أرضهم أن يحكموا بما أنزل الله وإلا فلا يستفيدون شيئا من إخراج الكافر القريب من أرضهم إذا كانوا هم يريدون ذات أمر الله أن يستمروا في حكمهم على القوانين الصريحية. هذه الذكرى والذكرى تبقى عنهم إن شاء الله ونرجو أن نسمع عنكم قريبا أن الله عز وجل نصركم على عدوكم لكني أود أن أذكركم شرط هذا النصر أن تحققوا قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ورب عز وجل إنما يكون نصركم إياه لتطبيقكم لأحكام دينه وإلا فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله
أن تؤرخ أيضا بالعربي بالتاريخ الإسلامي وإن كانوا هم لا يفهمون فقد ذكرت ما يفهمون فأذكر معه ما ينبغي أن يفهمون.
بحث ما علم اليوم الثاني عشر من جماد الآخر العام 1413
جزاك الله خير.
نعم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علمكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستطر مننا الجهاد كان جهادا دعويا أو جهادا دفاعيا
إن شاء الله
أو إن كان في المستقبل
إن شاء الله
جهادا بمعنى كلمة
بمعنى نقل الدعوة
إن شاء الله تعالى
وقوم الأرض كلها إن شاء الله
فتكون فعلا حققنا قول الله سبحانه وتعالى وعدوا لهم استطعتم
إن شاء الله وكان يحق وعد الله للمؤمنين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو خف كره المشركون.
جزاك الله خيرا أبو مالك على حسن استقباله لي وأعطاني هنا جزاك الله خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للجميع.
اللهم
آمين. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه.
حياك الله منك إن شاء الله.
الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يديم نعمته عليه ليكون فيه نفعا وخيرا للمسلمين في أرجاء الأرض كلها. وجزا الله عنا كذلك خيرا أخانا أبا عبد العزيز الذي كان سببا في هذه الجلسة الطويلة المباركة والتي سمعنا فيها ما سمعنا من علم شيخنا الذي عودنا عليه في أيامه الطيبات المباركات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان لي من كلمة أقولها أقول ما سمعناه يذكرنا بالكثير الكثير من الواجبات المرتبطة على معاشر المسلمين وبالخاصة منهم العلم. فتعقيبا على كلام شيخنا جزاه الله خيرا وهو يوصي الوصية الأخيرة أن تقول وصيهم جميعا وجلادهم أو قتاله جهادا في سبيل الله، ونسأل الله أن يحقق له النصر السريع. ثم أقم على ذلك قائلا وأن يبدو الشكر وإن كان هذا واجبا في أصله، وهو أن يقيم حكم الله. أقول لأن الواجب عليهم الآن أن يتداعوا المتبعين إلى إقامة حكم الله تبارك وتعالى في هذه البلاد، وأن يعلموا بأن من أسباب النصر التي يعجل الله لهم بها ولا شك في هذا هي من أهمها، بل لا سبب سواها إقامة حكم الله تبارك وتعالى، كونه ينصر الله ينصره ويتبت الله. وكثير من المسلمين يتعللون لأننا فإن شاء الله، وهذه وعود معسولة نسمعها من الكثيرين ممن ابتلوا بالإمارة في حياة المسلمين وبالخاصة في هذا الزمان، ربما تسمع منهم أحيانا فلتات لسان يقولون بأننا إذا حققنا النصر أو أجلينا الأعداء عن أرضنا أو تمكننا من طرد خصومنا أو نحو ذلك من العبارات سوف نقيم حكم الله وصدق الشريعة. الحقيقة بأن الشريعة لا تحتاج إلى هذا الانتظار الطويل والتريث في تطبيقها، بل الواجب على من مكنه الله من الحكم وأن يكون مسؤولا وراعيا للأمة في أي جزء من أجزاء بلاد المسلمين أن يبادر إلى تطبيق شريعة الله وإقامة حكمه في الأرض، وإلا فهو متقلد إثما عظيما، إذ أنه يبصر ولو ساعة واحدة وهو قادر على تطبيق حكم الله، إذ أبصر فهو لا شك أنه يقع في حوبة إثم هذه الساعة التي أبصر بها ولم يسار إلى تطبيق حكم الله تبارك وتعالى الأرض. فالأصل أن يقوم بهذا وأن يؤديه على أتم وجه، وليسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستدعي الله لا رعية يموت يوم يموت وهو راش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ولكن في ذلك قول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. فإمام الأمة أو المسؤول الذي مكنه الله من نقية الحكم وتسيير شؤون الرعية والقيام على أمرها ورعاية مصالحها، الواجب عليه أن يبادر. لذلك نصيحتنا لإخواننا هناك أن لا يترددوا في هذا الأمر، لكن على أن يكون الأمر بالتريث والأناة وعدم إثارة الفتنة، وأن يكون ذلك بمشاورة أهل العلم النصحاء الفضلاء الذين يمكن أن يتجنبوا العثرات التي وقع فيها الكثيرون من المسلمين في أقطار الأرض، والتي حاول فيها أولئك ومع يعني اعتقادنا أو ظننا على الأقل بأنهم كانوا يريدون الإحسان لأنفسهم ولهم مثلهم ولشعوبهم، ولكن أخطأهم التوفيق لذلك لأسباب كثيرة لا داعي للحديث عنها. لكن كل إخوان في الأسنة والهسك وبخاصة الدكتور علي عزت، أن هذه فرصة ثمينة ويجب عليك أن تستبدلها، ولو أقمت حكم الله في الأرض ساعة واحدة فتبرئ ذمتك، وإذا قدر الله عز وجل وأرجو الله أن يطيل في عمره حتى يرى ثمرات الجهاد محققة قائمة، لا تبرأ ذمته وهو على غير نية إقامة حكم الله عز وجل، بل وإن الحوبة تلحقه إذا كان قادرا على تطبيق حكم الله وتقصر ساعة من النهار. لذلك أرجو أن تلقن هذه الرسالة وأن يعلم بأن المسلمين في كل أرجاء الأرض ينظرون إلى ذلك اليوم الذي ترتفع فيه راية التوحيد فوق أرض البوسنة والهرسك، وأنه يومئذ كما قال الله تبارك وتعالى: يفرح المسلمون المؤمنون بنصر الله.
والله فلم يكن ذلك خيبا ولا فدك
هذا
هو كذلك.
أقول الله تعالى هذا ممكن لا تستطيع أن ترده بين أخواته. ربي أخي قصائرا وقائرا. يا ابن الله إخبار هؤلاء الإخوة المتعين هنا ويضعون على القبر. أتقولون الناس أننا ملائكة؟
الله أكبر.
والله أنهم يتفاوضون بالحية
ما نعرف بعضهم إنهم حسن ظن في العرب شيء عظيم جدا، لكنهم متاكين يظنون أن العرب في هذه الأيام هم العرب الأولون. أنا قلت لإخواننا مرة بالمناسبة هذه، لما كنت في ألبانيا وأنا صغير السن كنت أرى المطوف أو المزوف أن يجي من مكة أو المدينة مشان يحصل له كم حاجة، يحترموه ويعظموه ضيافات متتابعة، وهو أجهل من أبو جهل فقط لأنه عربي، وعنا باللغة الأعجمية ما بيقولوا عرب بيقولوا حرق، لأنه معي ما بتطلع معه بيقولوا حرق، وبعدين بدل ما يقولوا مثلهم بيقولوا عرب، يعني بيلتزموا كل عربي هو مسلم، ما بيعرفوا انه في عرب نصارى وفي يهود وفي كذا الى اخره. الحقيقه هذه العاطفه هذه الاسلاميه لو استغلها العرب المسلمون حقا والله لانتصروا بهم بالعاجل كل العرب انفسهم. العرب ما احترمنا لجنس العرب انه في عندهم شيء من الانحراف او الغرور بالنسب او ما شابه ذلك، أما أولئك يعرفون أنهم عاجم وأن العرب مفضلون بأن القرآن بلغة العرب ونبيهم هو عربي داخلي، ولذلك فلا غرض أن تجد هذا الاحترام وهذا الإكرام. لكني أنا أقول لك الآن لا تستقل من الإمارة، لكن استغل هذه الثقة استغلها، وليس كل استغلال محرم طبعا شرعا، الاستغلال المادي المصلحي الشخصي هذا هو المحرم، وانت ان شاء الله رئيس عن ذلك كل البعض، تغله في تلقينه من الدعوة.
ولكن على يعني يستغلون هذه المحطة يأتون ببعض الأشياء لا بعض مثل أنهم يدخلون بيوتهم ويمازحونهم. ربما هناك إخوة يعني بنات كبيرات السن، أو أنهم يعني يرغبون في أنهم يدخلون بيوتهم ويمازحونهم. ربما هناك إخوة يعني بنات كبيرات السن، أو أنهم يعني يرغبون في زواجهم علما أن المدة ليست كبيرة حتى نبدأ أن هل هي فعلا متدينة تصبر بذات الدين قريبة إذاك، ولكن وجدنا مثال على ذلك أن أحد الأخوة تزوج من ورائي وصبر لي الحاجة الكثير لأن هناك أزواج إلا من أرى فيه أن حقا أتى للزواج.
يعني ما كنت واثقا من الخاطب؟
لا من الخاطب ولا من الخطوبة. فقلت له عندما عرفت انها تزوجت كثيرة واحدة خطبها وأخذ عليها ودخلت بها حتى يضعني في موقف حرج، فقلت له يعني فلتذهب لأنك لم تأتي للجهاد فلتذهب وتعلمت كبيرة، فقلت له من قبل بعض الإخوة أنني طردته وأنني خالفت الحلال لأنه أتى بشيء حلال عالم جيدة والله يعلمون من هذا الأخ ومثل هذه الأخوة، فهي لم تكن يعني متدينة للأسف الشديد، ولكن وجدت أن تضع الحجاب أمامه وأمامنا وكانت تأتي به أحيانا للصلاة، وللأسف الشديد دون أن أذكر اسمه أو الواقع يعني
الإنشاء
يعني نفسه، ولكن رأيت بنفسي ورأى يعني أخواني عندما هذا الأخ رجع للسفر على أن يرجع إليها مرة أخرى وإذا بها تقع الحجاب وتبصر بالأحمر الأبيض، فحسبت إخواننا أنه كيف حصل هذا، قلت لهم لأنه خالف أمري، لأنه كنت أعلم جيدا أن هؤلاء الإخوة البدنيين نعم فيهم خير كثير لكنهم يعني
جديد الأحد للإسلام ما تربوا بعض الإسلام فهل منعي
لهذا الأحد أدواء أو منع الشباب للزواج ولو كتب بسيطة، وقلت له من يريد الزواج فليأتيه ولا أتاك من الشخص نفسه ومن الفتاة التي يريد أن يكتبها. حتى يعني لا يكون هناك المشكلة تتكرر كما حصل في أفغانستان وشباب الشباب الإخوة العرب تزوجوا وعند نهاية مدته تركها وهرب. لم يفلسها أيضا وبيض بعضهم طلقها هو في طريقه إلى المطار وغير ذلك من حوادث سمعناها كثير. وهم يعني يعتقدونها يعني لا أدري من أين ولكن يقولون أن الشيخ بن باز والشيخ الجميع حتى لأنه يجوز الزواج بنية الطلاق ولا أدري ما يعني تحت هذا الصبر أو إن كان هناك شر والله أعلم على ذلك. فيعني أقع في حالة شديد ولذلك قلت طلب منك هل يجوز لي أن أترك وعلينا لهم أنا لست أميرا فريقا ماشيا لا يجد أميرا لأن هناك مشاكل كثيرة حتى أنني سمعت من بعض الأخوان أنني أتأدى العمل في سلطة هاردك أو أتقوط الجهاز ثم سيئة أو مثل هذه الأشياء
في هذا العمل ولا في شيء آخر؟
لا في سلطة هذا العمل أو شيء آخر الله أعلم. المهم إن أتأدى الجهاز أو أتأدى العمل في سلطة هاردك.
وحتى ما أنسى الأمر الأول في الإمارة هل تتنازل عنها أم لا؟ الأمر الثاني هل تحول بين الخاطب والمخطوبة أن يتزوجها؟ الأمر الثالث هل يجوز أن يتزوج بقصد أنه يطلقها يوم ينتهي وقت إقامته في البلد؟ أنا فرضت هذه الأشياء الثلاثة خشيت أن أنساها فتذكروني. فأبدأ بالمثل الأولى الاستقالة. قد قلت لك لكن أريد ما أقول. لا أرى لك أن تستقيل لكني أرى أن تستغل استغلالا دينيا شريفا إقبال هؤلاء الناس على عليك واثقين بك بدينك وخلقك مذكرا لأن تقصد وجه الله عز وجل في كل نشر. هذا هو الأمر الأول ولا شيء أكثر من هذا عندي فيه. الأمر الثاني كأني أتخيل وأرجو أن أكون واهما في تخيلي الذي سأصفه لك. أتخيل بأنك ما قدمت لهذا النهي أو التفريق أو التبعيد بين الخاطب والمخطوبة ما قدمت. أتخيل هذا. فأنا أنصح هذا الذي سأقوله. فأنا أنصح بأن تنشر الفكرة التي تريد أنت أن تتقدم إليها وأن تطبقها عملا. أن تنشر الفكرة بين الأشخاص الذين يعيشون معك. أولا أقول حسب التفصيل السابق يعيشون معك في الدعوة ثم يعيشون معك في الجهاد أو في القتال. هؤلاء تنشر بينهم الفكرة التي تريد أن تجعلها نافذة ورافعة. مثلا تلقي محاضرات تلقي مذكرات ما بين أولى وأخرى أن أنا أنصح إخواننا الذين يجاهدون معنا ويقاتلون معنا ويدعون معنا ألا يتسرعوا فيتزوجوا بأي امرأة ها هنا لأنه فيهم الصالحة وفيهم الصالحة فيهم المتدينة إلى آخره. هذا التفكير ينبغي أن يطرح داره لمناسبات عديدة جدا حتى إذا منعت أحدا منهم ما يفاجأ بما ليس في حسبانه، لأنه يكون قد ذكر بمثل هذا الكلام، وحينئذ لا أحد ينتقدك ويؤاخذك بما فعلت.
هذا الذي فعلته في بداية الجهاد، هذا الذي تصف فعله، وقلت لهم لا لا أسمح لأي شخص يتزوج دون علمي، لأن السبب لا أريد أن يتكرر ما أفعلت بشارة في البطنة لحظك وبما حصل.
جميل، لكن أنا أقصد تكرار الموضوع، لأن المثل بارك الله فيك ما بترسخ، خاصة ما دون بعيدين عن مثل هذه الأمور، ما بترسخ لمرة أو مرتين، وإنما يعني يكثر منها حتى الغافل يكون متيقظا. هذا على كل حال على سبيل التذكير.
وقال له زملاؤه إن بعض أبي تعلم أنه منع، قال هو ليس بوالدي ولا ولي أمري حتى يمنعني.
هذا مش مهم.
وقال ما قال.
هذا مش مهم.
هل يجوز لي أنا أقول له أن تذهب وتعيش لنفسك ولكن كن معنا؟
لا، هنا أنا أقول رفقا به، هذا يحتاج إلى احتواء وإلى تذكير. وكما تعلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل ذلك اليهودي قال السلام عليك يا رسول الله أو يا محمد، قال وعليك. عائشة كادت أن تنشق شقتيه، قالت عليك السلام واللعن والغضب، إخوة اليهود إخوة القردة والخنازير. بعد ما خرج الرجل قال عليه السلام لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا دانا، وما كان العنف في شيء إلا شانا. فهلهم بارك الله فيك، يجب أن تتصور أنهم مرضى خلالهم كما قلنا آنفا في الإسلام مرضى، والمريض يجب الترفق به، فهذا بدل أن ينهر ويطرد يستوى ويلاحظ دائما أكثر من غيره حتى يستقيم على الطريقة. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة والأخيرة وهي هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنية أنه إذا كما يقع مع الشباب كثيرا تنتهي دراسته سنتين ثلاثة أربعة يطلقها، أو في الجهاز مثلا أو في أي مناسبة أخرى. أنا يبلغني عن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وحفظهم الله جميعا مثل هذه الفتوى، وأتعجب وأتعجب لأنه لا يجوز. لكن أنا أقول لماذا يجاب بأنه يجوز دون لفت النظر أن هذه النية وجودها وعدمها سواء؟ بمعنى ليه من الناس تزوج امرأة سواء أفغانية أو أوروبية أو إلى آخره وعاش معاش معها، بعدين جاء وقت عودته إلى بلده ورأى أن ليس من مصلحته أن تبقى زوجة له فطلقها، حصل المقصود من النية السابقة التي لم ينويها زيد من الناس. وأصل الآن العكس، رجل تزوج بنية أنه بس انتهي دراسته مثلا يطلقها، وإذا به يرى من هذه المرأة أنها تصلح له زوجة أبد الحياة، ألا يجوز له أن تظل زوجته أبد الحياة؟ فلا، ليس الفرق بين نرى وما نرى. فأنا أود الحقيقة من مشايخنا الأفاضل لما بيقولوا يجوز يلفت النظر أن هذا ما في منه فائدة سلبا أو إيجابا. رجل نوى وقال في النية نكاح صحيح، ورجل ما نوى وطلق طلاق صحيح، إذا ما في فائدة من النية هذه سوى التذكير بنكاح المتعة. التذكير بنكاح المتعة ونهيئ فيها شباب بنكاح المتعة، فيقال لا هذا ليس نكاح متعة صحيح. لكن لماذا نحن لا نوجه الناس إلى السهل المعقول الصحيح المشروع؟ يا أخي لماذا تنوي؟ أنت نويت أو ما نويت على حد سواء، لا فرق أبدا، واضح؟ أكبر. فالمهم أنا أنصحك أن التوالي في مكانك أمر معروف وتنهى عن المنكر، وكما قلت فيما مضى من الحديث، ولا يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. وبعدين لابد أن تسمع كلام كثيرة، ورسول الله سمع كثيرا وكثيرا، إذا لا يهمك الناس، ابتغي وجه الله وانتهى الأمر. يلا حياة الصبرين.
أما هذا الخبيث الصلاة هذه للأسف الشديد دعت كثير من الشباب أن يقولوا بجواز ومشروعية
مثل
المصحف. الله. هذا القول بالذات يعني. أيوة. يجوز الطلاق، يجوز الزواج من نفس الطلاق. إيش الفرق بين هذه الزواج المصحف؟ هذا الحقيقة المشكلة. لأنه هم لما قلنا في أشياء أنا بدي أتزوج مثلا الآن، بس أنا ما بدي أتزوج من شهر شهر ثلاثة. أنا بدي أرغب زواجي في انتهاء واحد. إذا صارت هذه المدة عنها مدة متفق عليها بين الزوجين، وإن كان هو مثلها واحد يا
الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله